بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا تنبيهات أربعة ثم دخلنا في الأقوال، الآن نرجع للتنبيهات لنضيف إليها تنبيها خامسا، ثم نعود إلى ما تتميم ما ذكرناه من الاستدلال على الأقوال في المسألة. التنبيه الخامس نتعرف فيه إلى بيان العلاقة بين مسألتنا وبين مسألة تقدمت وقع البحث فيها عن أن السنة الخمسية هل هي سنة واقعية انحلالية أو هي سنة مجموعية جعلية كما تقدم في مسألة 56، هل لكل ربح سنة تخصه لهذا يستلزم الانحلال وتعدد السنين، هناك سنوات متعددة لعدد الأرباح أو لا، أنه ليس لكل ربح سنة تخصه وإنما هناك سنة مجموعية سنة واحدة لمجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة والتي تبدأ من ظهور الربح الأول وتنتهي بمرور 12 شهر من ذلك التاريخ، فتكون هناك سنة واحدة لمجموع الأرباح. ما هي العلاقة بمسألتنا اللي نتحدث فيها عن تشخيص وتحديد مبدأ سنة المؤنة، وأن مبدأ سنة المؤنة هل هو شروع التكسل في الفوائد المكتسبة أو لا هو ظهور الربح؟ العلاقة بينهما، هل هناك علاقة أو ليس هناك علاقة؟ قد يقال بأنه هناك علاقة واضحة بين المسألتين، بمعنى أن الالتزام في تلك المسألة بالسنة الانحلالية الواقعية هذا يستلزم الالتزام في المقام بالقول الماضي أو بالقول الثاني، يعني يستلزم أن نلتزم في المقام أن سنة المؤنة هي سنة الربح وأن مبدأ سنة المؤنة هو ظهور الربح في من عمله التكسب وفي من ليس عمله في الفوائد المكتسبة وفي غيرها. بمجرد أن نلتزم هناك بأن السنة الحلالية وأن لكل ربح سنة تخصه فلا بد أن يكون مبدأ السنة سنة المؤنة هو عبارة عن ظهور الربح، ولا يمكن، طبعا مو لا يمكن عقلا، لكن لا يمكن بحسب الظاهر أن يكون مبدأ السنة مع الالتزام هذا أن يكون مبدأ السنة هو شنو؟ هو زمان الشروع في الاكتساب. ما هو الدليل على ذلك؟ يمكن تقريب الاستدلال على ذلك لنحوين. أولا أن يقال بأن هذا ينافي هذا، شنو هذا يعني؟ يعني الالتزام بأن مبدأ السنة هو الشروع في التكسب في محل كلامه ينافي الالتزام هناك بالسنة الانحلالية الواقعية، أصلا منافات بينهما، لا يمكن أن نجمع بين هذين الأمرين. والسبب في ذلك في هذه المنافات هو أن الالتزام بالسنة الانحلالية الواقعية يعني لحاق كل ربح مستقلا ومنفصلا عن الربح الآخر. هذا معنى السنة الانحلالية، فيلحق كل ربح مستقلا عن سائر الأرباح، ويكون لكل ربح سنة تخصه. ومعنى سنة كل ربح تلحظ مستقلة عن سنة الربح الجنو الآخر. مهنة سنة كل سنة مهنة كل ربح تلحظ مستقلة عن الربح الآخر، وهذا يستلزم أن يكون مبدأ سنة المهنة هو ظهور الربح. حتى في الفوائد المكتسبة أن يكون مبدأ سنة المهنة هو ظهور الربح لا الشروع في التكسب، لأن زمان الشروع في التكسب هو زمان لمجموع الأرباح لا لكل ربح ربح. وبعبارة أخرى أكثر وضوحا، أن الاستقلالية المفروضة في هذا الالتزام في تلك المسألة شنو هو؟ التزام بأن لكل ربح سنة شنو؟ تخصه، يعني انحلالية واقعية. الاستقلالية في الأرباح وفي سنين الأرباح، هذه الاستقلالية تنافي الالتزام في محل الكلام بأن مبدأ السنة هو الشروع في التكسب. أكو منافات بينهما، كيف منافات بينهما؟ باعتبار أن الاستقلالية أو السنة الانحلالية تقتضي كما قلنا لحال كل ربح بشكل منفصل عن سائر الشنو الأرباح، ولحاق كل ربح بشكل منفصل عن سائر الأرباح يعني لحاق سنة مؤنة كل ربح أيضا منفصل ومستقل عن سنة مؤنة سائر الأرباح. وهذا يستلزم أن يكون مبدأ السنة للأرباح المتعددة متعدد بعدد الأرباح، يلزم أن يكون مبدأ لأنه كل سنة هي ملحوظة بشكل مستقل عن السنة الأخرى للربح الآخر، فيلزم أن يكون مبدأ كل سنة متعدد بعدد ماذا؟ يعني هذه السنة لهذا الربح مبدأها غير مبدأ هذه السنة للربح الآخر، فلا بد من افتراض تعدد مبدأ السنة مبدأ السنين بعدد الأرباح المتعددة. وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن مبدأ السنة هو شنو؟ هو ظهور الربح، لأنه القابل للتعدد بتعدد الأرباح بخلاف زمان الشروع في التكسب ليس قابل للتعدد بعدد الأرباح. الشروع واحد، زمان الشروع في التكسب زمان واحد لمجموع شنو الأرباح الحاصلة بعده، ويشرع في التكسب في زمان واحد، وتعقد ذلك شنو حصول وظهور شنو أرباح متعددة. زمان الشروع في التكسب غير قابل للتعدد بتعدد الأرباح، هذا واضح، بل القابل للتعدد بتعدد الأرباح هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن زمان ظهور الربح متعدد، كل ما يتعدد الربح زمان ظهوره ماذا؟ يكون غير زمان ظهور الربح المتقدم عليه والمتأخر عنه. وحاد أن مقتضى الاستقلالية والانحلالية في تلك المسألة لو قلنا بها هو ماذا؟ هو تعدد الأرباح ولحاق كل ربح بشكل مستقل ومنفصل عن الأرباح الأخرى، مما يستلزم أن تكون سنة ذلك الربح أيضا مستقلة ومنفصلة عن سنة الأرباح الأخرى، وهذا يستلزم تعدد السنوات، سنوات المهنة وسنوات الربح يستلزم أن يكون مبدأ السنة أيضا شنو؟ أيضا متعدد، وهذا لا يكون إلا إذا كان مبدأ السنة هو زمان ظهور الربح، لا زمان الشروع في ماذا؟ في التكسب، لأنه زمان واحد لا تعدد فيه لمجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة. إذن هناك منافات بين ماذا؟ بين الالتزام بالانحلالية في تلك المسألة وبين الالتزام بأن مبدأ السنة في المقام والشروع في الاكتساب، منافات بينهما، فيتعين الالتزام بأن مبدأ السنة في محل كلامنا هو زمان ظهور الربح. هذا يعني الوجه الأول. الوجه الثاني لإثبات هذه الملازمة، يعني إذا قلنا هناك بالانحلالية فلا بد أن نقول بأن مبدأ السنة هنا هو ظهور الربح. الثاني، الدليل الثاني أو الشيء اسمه الثاني، هو أن القول بالسنة الانحلالية هناك وأن لكل ربح سنة تخصه، هذا دليله ما هو كان؟ شو الدليل على السنة الانحلالية اللي نتقدم ذكرها؟ الدليل في الحقيقة هو كما قلنا عمدة الدليل هو الأدلة العامة، عمدة الأدلة العامة، حيث استظهرنا أو استظهروا القائلون بهذا القول، استظهروا ونحن أيضا تبعناهم في ذلك، أن الظاهر من أدلة الاستثناء الخمس بعد المؤنة، أدلة الاستثناء العامة، الظاهر من ذلك هو تأخر المؤنة عن الجلوس الربح، ظاهر في هذا، يعني أن يكون الخمس بعد المؤنة شنو معنى؟ يعني أن الخمس إنما يجي في الأرباح بعد إخراج شنو؟ المؤنة. فإذا كأن الروايات تفترض ربح متحقق، متى يجب الخمس فيه؟ يقول لا يجب الخمس فيه إلا بعد إخراج المؤنة منه، وهذا يستلزم ماذا؟ أن يكون تكون المؤنة التي دل الدليل على استثنائها متأخرة عن ظهور الربح وتحقق الربح، هذا هو ظاهر الأدلة. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لا يجوز استثناء المؤن الحاصل قبل ظهور الربح من ذلك الشنو؟ الربح المتأخر، ما يجوز، هذه ليست مؤنة لهذا الربح المتأخر، مؤنة هذا الربح ما 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 تحصل بعد شنو؟ إذا حصلت بعد ظهور ذلك الربح، يدل الدليل على جواز شنو؟ جواز استثنائها. هذا اللي عبرنا عنه سابقا بظهور الدليل في فعلية الربح وفعلية المؤنة، بل نفس الاستثناء هو ظاهر فيها، نفس استثناء المؤنة من الربح ظاهر في ماذا؟ في تقدم الروح علينا على المؤنة، فيكون الدليل الدال على جواز استثناء المؤنة هو أساسا مختص بماذا؟ بالمؤنة المتأخرة عن الربح، فلا يشمل المؤنة المتقدمة علينا على ظهور الربح. وحيث هذا هو الدليل شنو؟ هذا هو الدليل الذي استدل به على القول في تلك المسألة. شلون استدل به على القول في تلك المسألة؟ على أن السنة الحلالية لأن السنة المجموعية كما تقدم فيها لازمان تشيلنا لا تفطرون. واحد من لوازم السنة المجموعية أن تستثني المهنة الحاصلة قبل ظهور الربح من الربح الجنوب متأخر. واحد من لوازم السنة المجموعية متي شنو نقول هاي المهنة الحاصلة بين محرم شنو نمثل بين محرم وبين رجب، ظهر له ربح أول في محرم ظهر له ربح ثاني في رجب، هاي المهنة بينهما إذا زادت على مقدار الربح في محرم من تستثنيها في السنة المجموعية؟ تستثنيها من ماذا؟ من ربح رجب، يعني تستثنيها قبل ظهور ماذا؟ الربح، هذا لازم السنة المجموعية. والحال أن الرواية الظاهرة في عدم جواز هذا الاستثناء، وأن الذي يستثنى وياه هو المؤنة المتأخرة عن ظهور الربح. وهذا لا يكون إلا لا يكون إلا إذا التزمنا بالسنة الحلالية، وأن لكل ربح مؤنة، لكل ربح سنة شنو تخصه، وهذا الربح الذي له سنة تخصه نستثني منه المؤنة الحاصلة بعده، المؤنة الحاصلة بعده لا المؤنة الحاصلة شنو قبله. هذا هو أهم الأدلة. أكو كانت رواية هم استدلنا بها من الروايات الخاصة، لكن عمدة الأدلة هو عبارة عن هذه الأدلة العامة التي يستظهر منها هذا المعنى، عمدة الأدلة على السنة الحلالية. فإذا عملنا بهذا الوجه والتزمنا به وأثبتنا السنة الحلالية بهذا الوجه، فهذا الوجه يقتضي في المقام أن يكون مبدأ السنة ومبدأ سنة المؤنة هو ظهور الربح. وإلا إذا قلنا بأن مبدأ السنة هو زمان الشروع في التكسر، لازم هذا شنو؟ أن نستثني المؤنة الحاصلة بعد زمان الشروع في التكسر وقبل ظهور الربح، نستثنيها منين؟ من الربح المتأخر. وشي؟ قلنا الثمرة بين القولين شنو هي؟ في مسألتنا شنو الثمرة بين أن مبدأ السنة زمان الشروع في التكسر؟ أو مبدأ السنة شنو؟ زمان ظهور الربح. ثمرة شنو؟ هذا أن المؤنة الحاصلة بينهما نستثنيها من الربح المتأخر إذا كان مبدأ السنة هو الشروع في التكسر. مبدأ السنة هو الشروع في التكسر. فتستثنى من الأربعة المتأخرة. بينما إذا قلنا أن مبدأ السنة هو ظهور الربح، ما يجوز استثناءها من الربح المتأخر، لأن مبدأ السنة وياه هو ظهور الربح. استثناء المؤنة من الربح المتأخر هذا بمقتضى الاستظهار اللي ذكرناه لا يكون جائزا، ومقتضى الالتزام بذلك في محل الكلام بماذا؟ بأن مبدأ السنة هو ظهور الربح، وتستثنى حينئذ المؤنة الحاصلة شنو؟ بعده للمؤنة الحاصلة قبله. هذا وجه آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الالتزام بالانحلالية هناك السنة الانحلالية يقتضي ماذا؟ أن نلتزم في المقام بأن مبدأ السنة هو ظهور الربح لا الشروع في التكسر. زين، هذان وجهان لإثبات الملازمة المشار إليها. طبعا الوجه الثاني في الحقيقة نرجعه إلى هذا، أن القائل بالسنة الانحلالية في تلك المسألة يقع في تناقض إذا التزم بماذا؟ بأن مبدأ السنة في محل الكلام هو الشروع في التكسر، فيقع في تناقض. يعني الدليل اللي يعتمد عليه هناك هو شنو؟ هو يقتضي أن يلتزم في المقام بعكس هذا، أن يلتزم في المقام بأن مبدأ السنة هو ظهور الربح للشروع في التكسر، يقع في تناقض. نرجع إلى هذا، لأنه يعني استمر من الأدلة عدم جواز استثناء المؤنة من الربح المتأخر، فكيف يلتزم في المقام باستثناء المؤنة قبل ظهور الربح؟ نرجع إلى هذا، كما أن نرجع الأول إلى المنافاة بين الالتزام بالسنن الحلالية هناك وبين الالتزام في محل الكلام بأن مبدأ السنة هو الشروع في ماذا؟ زمان الشروع في الاكتساب. أصلاكم منافات بينهما، بين وجه منافات. زين، هذا كله إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالسنة الانحلالية في تلك المسألة. وأما إذا قلنا بالسنة المجموعية في تلك المسألة كما هو رأي المشهور من المتأخرين، رأي مارس المجموعية، حينئذ لا بد من التفريق كما هم فرقوا، هم فرقوا كما في العروض، لا بد من التفريق بين الفوائد الحاصلة بغير اكتساب وبين الفوائد الحاصلة بالاكتساب فيما يرتبط بهذا البحث، وهو العلاقة بين المسألتين. هذا قاعد يبحث هذه المسألة، احنا لابد من التفريق بينهم، بمعنى ان الفوائد ان كانت غير مكتسبة وحاصلة اتفاقا كما عبر في العروة هنا لا اشكال في ان او ينبغي أن لا يستشكل أحد في أن مبدأ السنة في محل كلامنا هو أول ظهور الربح، أول ظهور الربح ينبغي الاتفاق على هذا كما اتفقوا هم. من يقول بالسنة المجموعية هناك عندما يجي إلى محل كلامنا في الفوائد غير المكتسبة يسلم بأن مبدأ السنة المعنى هو ياهو، وإن كان عند اكتساب عند زمان شروع الاكتساب، لا اشتبهت، لا في الفوائد غير المكتسبة يسلم بأن مبدأ السنة هو عبارة عن زمان ظهور الربح، والوجه في ذلك واضح. شنو الوجه في ذلك؟ ما فيش زمان شروع اكتساب، فرض في المسألة عدم وجود زمان للشروع في ماذا؟ في الاكتساب. فلا معنى لأن يقال بأن مبدأ السنة هو زمان الشروع في ماذا؟ في الاكتساب. واضح هذا، يتعين أن يلتزم بأن مبدأ السنة هو زمان ظهور، يعني ما في شيء متعين غير زمان ظهور الربح فيكون هو مبدأ سنة المعنى. واضح. أو إذا بد نستعير عبارات الشيخ الأنصاري ذكرنا سابقا، الشيخ الأنصاري كان يقول نص عبارته، كان يقول بأنه أن نسبة الأزمنة السابقة إلى الربح على السواء، فلا وجه لعد بعضها من حوله. وهذا يقول لا موجب لأن نخصص زمان من الأزمنة السابقة، يعني منه يبدأ شنو تبدأ السنة، لا خصوصية لهذا الزمان بحيث نعد أن هذا الزمان هو داخل في حول هذا الربع. هذا معنى أن مبدأ السنة منه، مبدأ السنة من ذاك الزمان، أي زمان انفرضنا معنى أنه يدخل في حول هذا الربع، مو شيء يقول هذا لا خصوصية لذلك الزمان، كل الأزمنة هي نسبتها إلى هذا الربع نسبة شنو؟ متساوية، نسبة واحدة، فلا وجه لعد بعضها من حوله. لماذا؟ لأنه لا خصوصية لهذا البعض، أي شيء فرق في هذا البعض قبل شهر، قبل سنة، قبل شهرين، قبل ثلاثة أيام، أي شيء فرق في هذا البعض المتقدم على زمان ظهور الربح فلا خصوصية له، فلا وجه لعده ماذا من حول هذا الربح، فيتعين أن يكون مبدأ السنة هو ظهور ذلك الربح. وهذا واضح ومسلم عندهم وبينهم، مسلما بينهم، وإنما الكلام هي في الفوائد المكتسبة، فوائد اللي أكو بيها زمان شروع في الاكتساب وبناء على الالتزام بالسنة الشمل المجموعية. هنا يطرح هذا البحث بأن مبدأ السنة سنة المؤنة التي تستثنى من الربح اللي هي زمان الشروع في الاكتساب او زمان ظهور ماذا؟ ظهور الربح. واضح اللي اقوله؟ زين. هذا هو محل الكلام. هنا أكو اختلاف، هنا أكو اختلاف بين من يلتزم بالسنة المجموعية. هنا بعضهم ذهب إلى أن مبدأ السنة هو الشروع في الاكتساب، بعضهم ذهب إلى أن مبدأ السنة هو ياهم وزمان ظهور الربح. ولا يضع الكلام، هاي مسألتنا، هي هذه هاي مسألتنا. وإلا إذا التزمنا بأن سنة الانحلالية هنا فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بأن أول مبدأ السنة هو ياهم هو زمان ظهور الربح، كما أنه في الفوائد غير المكتسبة. هذا مطلقا إذا التزمنا، إذا التزمنا بالسنة الحلالية هناك فنلتزم في المقام بأن مبدأ السنة هو زمان ظهور الربح مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في الفوائد المكتسبة والفوائد غير المكتسبة. وأما إذا التزمنا بالسنة المجموعية هناك فنفصل، فنقول بأن السنة الفوائد غير المكتسبة أيضا نلتزم فيها بأنه، يعني لابد أن نلتزم فيها بأن مبدأ السنة هو زمان ظهور الربح. وأما غيرها يعني الفوائد المكتسبة فهذه محل خلاف ومحل كلام. واضح هذا؟ زين. هذا الذي ذكرناه في مقام بيان الارتباط بين مسألتنا والمسألة السابقة واضح. إذا قمنا بتعين الحساب بالسنة الانحلالية في تلك المسألة أو تعين الحساب بالسنة المجموعية، هذا الارتباط بهالشكل يكون. وأما إذا قمنا بعدم التعين كما احتملناه سابقا، بل يعني بنينا على اخترناه وان المكلف مخير بينهما، واضح مخير بينهما، كما يجوز له ان يجعل السنة سنة انحلالية فيختار لكل ربح سنة تخصة، يجوز له ان ماذا؟ ان يحسب بالحساب المجموعي فيختار سنة شنو؟ مجموعية. قدم سابقا هذا. هل الارتباط يبقى على حاله كما ذكرنا او لا يتغير؟ واضح بناء على جواز كل منهما. تقدم سابقا ان التخيير الذي التزمنا به والذي استفدناه من الأدلة، هذا التخيير تخيير ابتدائي بلحاظ السنة الواحدة، وتخيير استمراري بلحاظ السنوات الماضى المتعددة. أتقدم ذكرنا سابقا، بمعنى أنه في السنة الواحدة لا بد أن يتخير أحد الأمرين، ولا يجوز له في أثناء السنة أن يتحول علما إلى الطريقة الثانية في أثناء السنة. وهذا معنى أن التخيير ابتدائي السنة الواحدة. لكن إذا انتهت السنة وبدأ فصل جديد وسنة جديدة، تخييره موجود محفوظ، يستطيع أن يحسب بالحساب بالسنة على أساس السنة الانحلالية، ويستطيع أن يحسب على حساب السنة شنو؟ مجموعية. واضح هذا؟ تقدم سابقا. بناء على هذا، فإذا اختار في سنة الحساب إذا اختار في سنة الحساب بالسنة الانحلالية مثلا، يعني إذا يتعين عليه البناء على أن مبدأ السنة هو شنو؟ هو ظهور الربح. يتعين عليه على ظهر ما تقدم، يتعين عليه أن يبني على أن مبدأ هذه السنة هو زمان ظهور الربح. لأن السنة الحلالية لم يسجن هي ماذا؟ كما قلنا منادية لكون مبدأ السنة هو واحد زمان الشروع والاكتساب، فيتعين علي ذلك. وأما إذا اختار الحساب بالسنة المجموعية الجعلية بأن جعل له، بأن اختار هذا الطريق، حينئذ إذا كانت الفوائد غير مكتسبة، غير مكتسبة فكالسابق، يعني يكون أول السنة هو أول ظهور. وأما إذا كانت الفوائد مكتسبة فهذا يدخل في بحث ملاتي. هذا ما يمكن أن يقال في مقام بيان الارتباط والعلاقة بين مسألتنا والمسألة السابقة، وبيناها بهذا الشكل، وتبين بعض الأمور اللي تنفعنا في الحقيقة. يعني من يبني على الانحلالية هناك، ومن يجعل سنته سنة انحلالية يبني على ذلك، إما تعيينا إذا قلنا بتعيين ذلك أو اختيارا اختار هذا مبدأ سنته وظهور الضبح، وهكذا مطلقا يعني حتى في الفوائد المكتسبة. وأما في الفوائد غير المكتسبة فحينئذ واضح أن مبدأ السنة هو أيضا زمان ظهور الضبح، وإنما الكلام يقع إذا قلنا بالمجموعية هناك وكانت الفوائد في المقام فوائد ماذا مكتسبة، فما هو هذا هو محل كلامنا. وقد ذكرنا في الدرس السابق بأن المسألة ذات قولين، وش قلنا؟ وقلنا أن القول الأول وهو التفصيل الذي ذهب إليه سيد الماتن تبعا لغيره استدل عليه بأدلة، وذكرنا الدليل الأول والدليل الشنو الثاني. اليوم ذاكم مجال نذكر الدليل الثالث أو نشير إليه في الحقيقة. الدليل الثالث هكذا يقول الدليل الثالث على ما ذهب إليه السيد الماتن من التفصيل أنه يلزم من جعل مبدأ السنة زمان ظهور الربح يلزم، فلازم باطل، ومن بطلان هذا اللازم نستكشف شنو بطلان الملزوم. يعني جعل مبدأ السنة هو ظهور الربح هذا ملزوم باطل، يكون بطلان الملزوم، فيتعين أن يكون مبدأ السنة ياهو هو زمان الشروع في الاكتساب. هذا دليل ثالث للتفصيل. واضح شنو اللازم الباطن اللي يلزم إذا جعل مبدأ السنة هو أول ظهور الربح؟ يقول لازم الباطن هو هذا، أنه عارف المسكين يمكننا يعني في الكاسب مو المكتسبة اللي هو التفصيل يجي بيها، هذا يلزم أن يغير رأس سنته في كل سنة، أن تتغير رأس سنته في كل سنتين. ليش؟ لأنه في السنة الأولى نقول لا أول ظهور الربح، نفترض أنه ظهر عند الربح في أول محرم في السنة الأولى، فكان أول شنو سنته على هذا الرأي اللي يريد يثبت بطلانه. خب انتهت السنة، اجى محرم الثاني دخل به تأخر الربح مالته، ما جاء له فيه السنة الثانية، ما جاء إلا في بشوات، شو وقت يكون بعد السنة الثانية؟ شوال، لأن أول ظهور ربع. خب إذن هاي المعن اللي يصرفها على نفسه وعلى عياله ما بين محرم إلا شوال، هاي ينبغي لا يستثنيها من شيء، لا يقدر يستثنيها من الربح السابق لأنه مو ربع سنة، ربح السنة السابقة هذه، ولا يقدر يستثنيها من ماذا؟ من الربح اللي ظهر في شوال لأنه متقدم على سنته. ولا يجوز استثناء المؤن الحاصل قبل ظهور الربح قبل السنة السنة الخمسية المئة من الربح الحاصل في السنة الخمسية، فلا يجوز له ذلك. وعلى معنى أنه شنو؟ أنه نلتزم بأن هذه المؤن لا تستثنى، ولا يمكنه ماذا؟ إخراجها لا من الأرباح متقدمة ولا من الأرباح متأخرة. وعلى في حد نفسه لازم باطل، بخلاف ما إذا التزمنا بأن مبدأ السنة هو الشروع في الاكتساب، ما في مشكلة، تاريخ مضبوط معين واضح لا يتأثر بشيء، ظهر الربع ما ظهر الربع، زمان الشروع في الاكتساب في أول محرم في هذه السنة خلاص، هو هذا يكون رأس سنته شنو في العام القادم، يكون هو هذا رأس سنته، بعد ما يتوقف على ظهور الربح او ماذا او عدم ظهوره. بعبارة اخرى انه من المسلم بلا اشكال وماذا هو ان السنة اذا اتخذها الانسان لنفسه واضح مبدأ السنة، سنة إذا مبدأ السنة إذا تعين في سنة واحدة يكون هو المتعين في ماذا؟ في السنين القادمة بلا تغيير، ولا يحتاج عمنا إلى تغيير. بينما الالتزام بأن مبدأ السنة هو ظهور الربح لازمه ماذا؟ تجديد مبدأ السنة وتغيير مبدأ السنة، وهذا خلاف ما التزموا به من أنه يكون شيئا ثابتا في كل السنين القادمة. وهذا يعني يدل على أن مبدأ السنة في محل كلامنا هو زمان الشروع في الاكتساب. هذا هو الدليل الثالث، وصلى الله على محمد وآله.